بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر. قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به. وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة، صحابي جليل، قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية يرددها، أي يكررها، حتى أصبح. والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله عنه انه كرر هذه الآية حتى اصبح. ام حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوها ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات، الآية. أسناد الرجال وثقات، حاشية أسناد، هذا أسناد الرجال وثقات. وعن عبادة بن حمزة وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة هي أكبر منها، وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها، عند هذه الآية، فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. عبد الوهاب بن يحيى بن عباد قال عنه أبو حاتم شيخ. وروينا هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها، كلمة شيخ هذه في أدنى مراتب التعديل، من صاحبها يصبح الشواذ المتابعات، حديث ضعف لكنه يصبح الشواهد المتابعات. وروينا هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها، إسناده منقطع، والضحى من اسم من عائشة. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: ربي زدني علما، فيه مبهم. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال صحيح حسن. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. أيضا هو صحيح. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. أيضا في الحاشية صحيح. وكان الضحاك إذا تلا: لهم من فوقهم ظلل، من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. الحاشية لم أجده، أثر الضحاك لم أجده. نهى الحاصلة بارك الله فيكم أن ترديد الآية، ترديد الآية لا بأس به. والأصل فيه حديث أبي ذر في الحاشية، ذكر أن في سنده كسرى ودجاجة ومجهولة، وجاء عن أبي سعيد عند أحمد في إسماعيل بن مسلم الناجي، وجاء عن عائشة عند الترمذي، مرسل صحيح السابق. فالحديث بهذه الطرق هنا ضعف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه حسن بهذه الطرق. فالأصل هو هذا الحديث، لا بأس بالتكرار وترداد الآية، ترديد الآية وتكريرها لا بأس به لهذا الحديث ولبعض هذه الآثار التي جاءت عن بعض السلف، مع أن أكثرها لم يثبت، لكن لا بأس بذلك. والأصل هو التدبر، الأصل هو التدبر، كررت أو لم تكرر، فالمشروع هو التدبر، وأدلته كثيرة، أدلته من القرآن ومن السنة كثيرة. هذا هو الذي ينفع الإنسان في قراءة القرآن، أن يتدبر وأن يتمعن وأن يتفهم معاني القرآن. إذا حصل ذلك حصل النفع بإذن الله عز وجل. ولكن التكرير يعين على التدبر والتفهم، التكرير يعين على التفهم والتدبر، فإذا فعلت هذا من أجل هذا فلا بأس. ولا يكون هذا ديدن الإنسان دائما، فلم يكن هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، دائما تكرار، دائما يكرر، فلم يكن هذا ديدن، إنما كان يرتل ويمد الآية مدا. والترتيل غير على التدبر، ولهذا أكثر الذين حفظوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لم يذكروا الترديد، أكثرهم لم يذكروا الترديد، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله كثيرا، إنما من ذكره فمحمول على أنه كان يفعله أحيانا. نعم، جاء حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ويبكي ويقال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وذكرت أنه قام بها في تلك الليلة، هذا يقتضي التكرير، ولكن هذا محمول على أنه أحيانا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، أما أكثر أحواله لم يكن يفعل هذا ويردده، يردد الآيات. فمن فعل هذا أحيانا لا بأس، وأكثر أحواله هو عدم ذلك، يحاول أن يتدبر، يحاول أن يتدبر. والسرعة كثيرا لا تعين على التدبر، وإنما الذي يقرأ بتؤدة ويقرأ ترتيب هذا يعني أقوى في التدبر. وأحيانا الحذر يعين الإنسان على التدبر، لأن إذا بعضهم إذا رتب كذا ربما تهجم عليه وساوس كذا، لكن إذا أسرع قليلا تجده يتدبر أكثر. فالإنسان أعرف بنفسه وأعرف مصلحة نفسه، ولكن الغالب أن التدبر يحصل مع التؤدة والترتيب، هذا في الغالب. والإنسان ينظر الأصلح لقلبه ويفعله، سواء كان قراءة الترتيب أو قراءة الحذر، أهم شيء أنه لا يخل بالقراءة، كان يرفع المنصوب أو ينصب المجرور أو يجر المرفوع أو نحو ذلك، فهذا هو أهم شيء، أنه يقرأ قراءة سليمة ولا يأكل الكلمات فيخفي بعض الحروف، فهذا أيضا غلط، هذا غلط. يحرص الإنسان على التدبر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فصل في البكاء عند قراءة القرآن. وتقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين وشعار عباد الله الصالحين والشعار هو العلامة، يعني أن البكاء علامة على عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث وآثار للسلف كثيرة، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وهذا إسناده ضعيف جدا، فيه إسماعيل رافع وهو منكر الحديث. قال النسائي: والدارقطني متروك. فهذا حديث لا يجوز. اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. لكن تغني عنه أدلة أخرى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. والترقوة هما العظمان الناتئان في جانب العنق، العظمان الناتئان في جانب العنق، يعني أنه بكى كثيرا وسالت دموعه كثيرا. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء فيدل على تكرره منه. وفي رواية ثبت حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف، وهذا إسناده صحيح. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي. والشراك قال النووي هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم، مثل الشراك البالي من الدموع. وهذا في الحاشية قال أثر صحيح. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان، فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون، أي يبكي هؤلاء الذين هم من أهل اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إيمان يمان حسم يمانية، تاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا، أي نبكي، ولكن هذا مرسل، هذا منقطع، لأن أبا صالح هو ذكوان السمان عن أبي بكر مرسل منقطع. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. في سند أم عباد الحاشية لم أجد لها ترجمة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، يعني كلها تدل على استحباب البكاء عند قراءة القرآن. وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر، قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فالتفت إليه، قال فرفعت رأسي في رواية فالتفت إليه فإذا عينيه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان، فدل هذا على مشروعية البكاء عند سماع القرآن. وهكذا أيضا عند قراءة القرآن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يعني تقول عائشة كان لا يكاد يسمع الناس القراءة شدة بكائه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، هو محمد بن محمد بن محمد، البكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال وطريقه في تحصيله يعني تحصيل البكاء أن يحضر في قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد ما في القرآن والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليرجع على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب. كلام جيد. هذا هو الطريق في تحصيل البكاء، أن تتأمل ويكون عندك تدبر لقراءة القرآن، فإذا حصل التدبر تأمل لما فيه من الوعد من الوعيد من التهديد الشديد فإن ذلك يعني يدعو إلى البكاء من خشية الله جل وعلا. كلما تدبرت القرآن كلما خشع قلبك وذرفت عينك، وقد قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم من البكاء في صلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني كصوت القدر عند أن يفور، يسمعونه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة من المرات قرأ قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، فبكى حتى يعني ماذا ظلت لحيته من شدة الدموع، من كثرة الدموع ظلت لحيته، فوصل الله عليه وسلم كان يبكي عند قراءة القرآن وكان يخشع لذلك. فنسأل الله الإعانة والتوفيق. عندنا تقصير في هذا لكن نسأل الله أن يعفو عنا. فصل. وينبغي أن يرتل قراءته أي قراءة القرآن، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند بنت أبي أمية ولها أخ اسمه عبد الله بن أبي أمية أسلم فحسن إسلام وصار من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنها نعتت أي وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود سليمان بن الأشعث، والترمذي محمد بن عيسى بن شورح، والنسائي أحمد بن شعيب، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن معاوية ابن قرة عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته. رواه البخاري ومسلم. والترجيح في القراءة يدل على التأني والترتيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. أثر صحيح. لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، لأنه مع التركيب يحصل التدبر ويحصل الخشوع ويحصل التفكر في معاني القرآن، فيحصل بذلك النهج، ويحصل بذلك رقة القلب. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء، قال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. وهذا أيضا أثر صحيح، وذلك إذا كان الزمن واحد. هذا يدل على أن الذي قرأ البقرة وحدها فتدبرها أكثر من الذي قرأ البقرة آل عمران، واستوى الوقت واستوى الركوع والسجود، لأن يعني ذاك تدبره سينفعه. وقد نهي عن الإبراق في الإسراع ويسمى الهدر في نسخة الهدرمة، فالإبراق في الإسراع لا ينبغي، قد ذمه السلف الإفراط في الإسراع يعني سرعة شديدة جدا. السرعة الشديدة جدا هذا يجعلك ما تتدبر ولا يتفهم، يكون همك آخر السورة، فلا يكون همك آخر السورة، وليكن همك التدبر والتفكر. اركع إذا ركع الإمام اركع. اقرأها واحذر في القراءة حذرا. يعني سرعة ما تخل بال.
الحمد لله وهو اركع.
لا بس يعني السرعة لا تكون مخلة يعني حيث أنها تأكل بعض الحروف.
لا يعني
ما يعني تأكل بعض الحروف أو كذا. يعني سرعة معقولة. نعم. قال ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، والمفصل من سورة قاف إلى الناس، وينقسم إلى طوال المفصل ووسط المفصل وصغار المفصل. فطوال المفصل من قاف إلى عمة، ووسطه من عمى إلى الضحى، وصغاره من الضحى إلى الناس، كما ذكر هذا البستان في توضيح الأحكام. أقرأها كاملة. تمام، أقرأها كاملة. إلا إذا يعني فاتك الركوع مع الإمام، فهنا في هذا الحال تركع مع الإمام. إذا ركع الإمام فاركع، فلا تتأخر كثيرا، لا تتأخر عن ركوع الإمام، اركع. وبعد السلام عدها ركعة ولو لم تقرأ الفاتحة. الأفضل أن تقطعها وتركع مع الإمام، أفضل، لأن متابعة الإمام أنت مأمور بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وتحسب لك ركعة إن شاء الله على قول بعض الصلاة. نعم. ها؟ ماذا؟ لا صلاة من المقرأ فاتحة الكتاب. دليل على هذا حديث أبي بكر أنه أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركوع وركع دون الصف من أجل أن يدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، وإنما قال: زد زادك الله حسنا ولا تعد، ويعني لا تعد لأن تركع قبل أن تصل إلى الصف. هذا يخصص الأول، الحديث هذا حديث أبي بكرة عند جمهور العلماء يخصص حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني فمن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، من أدرك الركوع مع الإمام يعتبر أدرك الركعة. ماذا؟ الذين وجهوا قالوا ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر على هذا، يعني جادك الله حسن ولا تعود، ما فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، فعند ظهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالإعادة. نعم. فهو قد عدها ركعة، لماذا أدرك؟ لماذا حاول أن يدرك الركوع إلا من أجل أن تحصل له ركعة؟ إلا فما فائدة أن يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ قول الجمهور هو الصواب، ويذكرونه إجماعا الصحابة. قال: فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل بركعة واحدة. فقال عبد الله أي ابن مسعود: هذا كهد الشعر، السرعة في قراءة الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفعا. أي القرآن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، رسخ في القلب، رسخت معانيه في القلب نفعا. لكن السرعة ما تجعل القرآن يقع في قلبك، لكن مع الترتيب تشعر للقرآن وقع في القلب، تشعر للقرآن وقعا في القلب. فإذا حصل وقعا في القلب من قراءة القرآن أو من سماع القرآن ورسخ فيه، ينفعك هذا، هذا ينفعك كثيرا جدا، يقوى إيمانك، يقوى إيمانك ويرق قلبك ويرتاح، يرتاح فؤادك. وهكذا رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم في إحدى روايات. قال العلماء: الترتيل مستحب للتدبر ولغيره. في الحاشية قال حافظ في الفتح: لا خلاف في جواز السرد، وبدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا. انتهى. قال: لا خلاف في جواز الشرط وبدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا. انتهى. ثم قال: ولكنه يكره القراءة بدون تدبر، لأن الله عز وجل ذم من لم يتدبر القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخفى من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفهمه، لأن المقصود من التلاوة التدبر والتأثر به وزيادة الأجر والعمل به. وقد ذم الخوارج إذ هذه صفته، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال الزركشي رحمه الله في القرآن: ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. قد نص الزركشي رحمه الله على كراهة القراءة بدون تدبر، وينظر مجموع فتاوى الناس. انتهى هذا الكلام الطيب من حاشية لأم عبد الله بنت الشيخ مقبل نهاد الوالد الله عليه، ولها تعليقات جميلة على هذا الكتاب. قال العلماء: التركيب مستحب للتدبر ولغيره. قالوا: ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الأعجم الذي لا يتكلم باللغة العربية الذي لا يفهم معناه، أي لا يفهم معنى القرآن لأنه أعجمي ما هو عربي، لكن يستحب للترتيل أيضا. ليش؟ قال: لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. حاصل هذا الفصل بارك الله فيكم أن الترتيل أفضل من الحذر، أن الترتيل في قراءة القرآن أفضل من الحذر. لماذا؟ لأنه أدعى للتدبر وأعظم في وقع القلب وأشد في الاحترام والتوقير لكلام الله عز وجل. فصل: ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب ويقول: اللهم إني أسألك العافية، وأسألك العافية من كل مكروه. ولكن هذا يستحب في صلاة الليل، في صلاة الليل، لأنه هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل. أما في صلاة الفريضة فلا، في صلاة الليل صلاة النافلة فلك أن تفعل هذا. إذا مررت بآية رحمة تسأل الله من فضله، إذا مررت بآية عذاب تستعيذ بالله عز وجل، أقول اللهم إني أسألك العافية، أو أعوذ بالله، أنا حزانك.
الفريضة يا شيخ ما يجوز.
الفريضة ما يقال ما يجوز، وإنما يقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيترك، تركه أفضل.
نعم.
في الفريضة؟ ها؟ لا في الفريضة لا، في الفريضة لا، في النافلة، في النافلة نعم، في صلاة الليل. بارك الله. قال رحمه الله: وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه، فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا. فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة. حذيفة بن اليمان اسمه أبي حذيفة بن اليمان واسم أبيه من يجيب على هذا السؤال؟ لا لا أحسن حسن أو حسين حسلا أو حسين فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها. هذا يدل على أن تقيد ترتيب المصحف يعني ما هو ضروري ليس بواجب التقيد بترتيب المصحف ليس بواجب قال يقرأ مترسلا أي متمهلا يعني سبحان الله أكثر من خمس أجزاء في ركعة واحدة يقرأها متمهلا ما يشبع. يقرأ مترسلا هذا يدل على أفضلية الترتيب. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح قال سبحان الله. وإذا مر بآية سؤال سأل الله من فضله. وإذا مر بتعوذ تعوذ أي تعوذ من الشر من المكروه. رواه مسلم في صحيحه. وتلاحظون أن هذا الحديث الذي استدل به الإمام النووي رحمه الله أنه يدل على أن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولم يفعله في صلاة الفريضة فيتقيد بهذا. والنووي رحمه الله كلامه عام واستدلاله خاص. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت متقدمة على آل عمران قال أصحابنا رحمهم الله ويستحق هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ. قال أصحابنا رحمهم الله من أصحابه؟ نعم الشافعي أصحابه. ويستحق هذا السؤال وهذا لأنهم كانوا يتمذهبون والأصل عدم التمذهب بل الأصل هو اتباع الكتاب والسنة وترك التمذهب فإنه مدعاة إلى التفرق. وقد قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ما قال اتبعوا فلان ولا فلان اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فنحن مأمورون باتباع ما أنزل إلينا والذي أنزل إلينا هو القرآن والسنة هذا هو الواجب اتباعه. فما الداعي للتمذهب؟ اتبع الدليل مباشرة وانتهى الأمر. هذا حصلت تفرقات جدا بسبب التمذهب تعصب شديد جدا جدا جدا، حتى ان بعضهم حمل يعني حمله التعصب على ان يضع احاديث يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض الاحناف كان يكره الشافعيه جدا وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي على امتي رجل اشد عليهم من ابليس يقال له محمد بن ادريس، اسم الشافعي محمد بن ادريس. قال وابو حنيفه سراج امتي، وابو حنيفه سراج امتي، كرر هذا الكلام. ها ايوه كمان الشافعي هذا ما تزوج بشافعيه، والشافعي ما تزوج بتلعه، يعني تعصب شديد جدا. وبعض المالكية من شدة تعصبه قال لولا مالك لكان الدين هالك. يعني الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ويقول لولا مالك لكان الدين هالك. والحنبلي بعض الحنابلة قال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. طيب، وبعض الشافعية كذلك قال أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. وصاحب أبي حنيفة وأيضا بعض الحنفية أماه تجاوز جدا، قال فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. يعني تعصب مقيت جدا، خاصة الحنفية مرة عندهم تعصب، هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يلعن من رد قول أبي حنيفة. المهم يعني ما يتعصبون للسنة مثل ما يتعصبون للأشخاص، يعني ما يتعصبون للحق مثل ما يتعصبون للأشخاص، هذا مقيت هذا. ومرة من المرات كان في زمن من الأزمان المحرم في أربع محارم، محراب للشافعي، الشافعية وحدهم يصلون، ما يرضى يصلوا خلف الحنابلة، والحنابلة معهم محراب وحدهم الذي حنبلي يروح يصلي هناك، وماذا والحنفية كذلك محراب وحدهم يصلون خلف وحدهم، والمالكية نفس الكلام. فجاء رجل يعني مشرك كافر يريد أن يسلم، يهودي أو نصراني يريد أن يسلم، يريد أن يسلم وصل إلى الحرم يريد أن يسلم، فقال له المالكي تعال يعني اسلم على مذهبنا نحن. الحنبلي قال لا مذهبنا أحسن، والشافعي قال لا اسلم على مذهبنا أحسن، والحنفي نفس الكلام. ترك الإسلام وقال خلاص أنا سأرجع، إيش من إسلام هذا، أصحابه هكذا يتفرقوا، فترك الإسلام ورجع إلى بلده على كفره، عياذ بالله. تفرق مذموم، التمذهب مذموم، والتحجب مذموم، لأنه فرقة. والله أمرنا بالاعتصام، وأمرنا بالاجتماع على الكتاب والسنة لا غير، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعلماء الذين ذهبوا اجتهدوا، حصل لهم اجتهاد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إيش؟ أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لا عبرة كم فلان العالم هذا كمذهب أو كم، الأصل أن الإنسان لا يتقيد بأحد، لا يتقيد بأحد إلا بالكتاب والسنة لا غير، ولا لا يتقيد بأي شخص، لا يتقيد بأي شخص. الأئمة هؤلاء أنفسهم الذين تمذهبوا لهم كان يعني يذمون التقليد وكانوا يحذرون من التقليد. كان الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذ، انظر كيف. وكان الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وروى مرة ذكر حديثا فقاله بعضهم أتأخذ به، يعني من أصحابه يجله يعني، وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تأخذ به؟ انتفض الإمام الشافعي وارتعب وقال هل ترى علي زنارا؟ يعني كيف هذا؟ ما أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى علي زنارا؟ ومرة من المرات ذكى يعني ماذا؟ قال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقولي حرف الحق. وقال إذا رأيتم قولي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وهو يعلم يعني يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يخالف قوله قال فاعلموا أن عقلي قد ذهب. اعلموا أن عقلي قد ذهب، كيف أخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذن هؤلاء الأئمة أنفسهم ذموا التقليد وحذروا من التقليد. لكن هناك من أهل العلم من يعني أجلوهم جدا، أجلوا هؤلاء الأئمة فحملهم هذا على هذا. وهناك من أهل العلم من عاش على بيئة، لأنه كان في ذاك الزمان البيئة تحكم الناس، يعني كثير من الناس خلاص على البيئة، يعني كان يعني ما فتحت عيناه إلا على متمذهبه، كلهم متمذهبه، يعني بلد كل علماء بلد كلهم على مذهب، إما على المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، خلاص يعني ينشأ على هذا، يقول علماء بلدي كلهم على هذا، ما دخل في يعني ما هناك أحد يعني بين له أو كذا، نشأ على هذا، فصار يعني مثل الشيء الذي يراه مسلم بالشيء بديهي خلاص أن يكون على مذهب. هناك من الأئمة مثل البيهقي. البيهقي إمام كبير جدا، ومع هذا متقيد من هذا الشافعي، بل ما خدم الشافعي أحد مثل ما خدمه البيهقي في العلم، يعني مؤلفات البيهقي قوية جدا على مذهب الإمام الشافعي، خلها كلها على مذهب الإمام الشافعي. طيب، فأئمة لربما ما يعني بلا شك ما يحتاج إلى التقليد ولا يحتاج إلى أن يتقيد مذهب، لكن من باب الإجلال من باب البيئة ومن باب كذا أصبحوا على هذا. وكان هناك تعصب جديد بين المذاهب، بل لربما وصل بهم الحد بعضهم إلى أن يعني استحل بعض يعني ماذا كذا بعضهم دماء حتى الله أعلم، لكن كان بعضهم يعني بل ألفت كتب، بعضهم ألف كتاب القول القاطع في إباحة أموال الشوافع، يعني خلاص القول القاطع ما في كلام، هكذا وألفوا كتب وتعصبات وأمور وما أحد يرى الزوج من الثاني، وكأن الأمور أصبحت يعني ولو براء من أجل هذه الأمور، فهذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، لو كنا مقلدين، كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول لو كنا مقلدين أحدا لقلدنا أبا بكر وعمر، يعني بدل ما ننتسب لأحمد الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام الشافعي أو ينتسب إلى أبي بكر على طول مباشرة أو إلى عمر بكري أو عمري، ما يعني لكن لا التقليد مذموم. وكان شيخنا المقبل رحمه الله من أشد الناس يعني إنكارا على التقليد جدا، والتمذهب كان يكره ويذمه جدا، التمذهب والتفرق والتحزب هذه الأمور كلها كان ينكرها رحمة الله عليه جدا ويبغضها، وتجده في دروسه دائما يكرر ويكثر من ذم التقليد، يعني ما سمعت الشيخ رحمة الله عليه شيخنا المقبل رحمه الله يحذر أكثر شيء من التقليد والتزويد، كان يكره هذا الأمرين كرها شديدا، التقليد والتزويد، التقليد، التقليد تجده في كثير من كلامه ومن كتبه، كان يحذر من ذلك، حتى أنه كان يقول لا يقلدني إلا شاعر، كان يقول هذا لا يقلدني إلا شاعر، كان يكره التقليد جدا. قال رحمه الله، قال أصحابنا رحمهم الله، والذي جمعنا إلى هذا الاستطراد قوله قال أصحابنا رحمهم الله، هذا يعني كثيرا ما يكرره الإمام النووي رحمه الله عليه. قال أصحابنا رحمهم الله، ويستحبوا هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ، سواء كان بالصلاة أو خارجا منها. أما خارجا من الصلاة فلا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله ولم ينقل عنه ذلك. وأما بالصلاة فيخصص صلاة الليل، صلاة النافلة، أما الفريضة فكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل فلا يشرع. قالوا يستحب ذلك في الصلاة الإمام والمأموم والمنفرد. نعم، في الصلاة النافلة، لأنه دعاء استوى فيه كالتأمين عقب الفاتحة، وهذا الذي ذكرنا من استحباب السؤال والاستعادة، ومنهج الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. الآن بارك الله فيكم، كلامنا في ذم التقليد لا يعني أنك لا يعني تحترم هؤلاء الأئمة وتقدرهم وتجلدهم وتذكر أقوالهم، لا، يعني أنت تستأنس بأفهامهم بلا شك، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء أئمتنا وعلماؤنا، سواء الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد أو غيرهم من الأئمة، هؤلاء أئمتنا وعلماؤنا، لكن المذموم أنك تقلده وأنت تعلم الحديث أنه يعني هناك من وصل به الحق، إلا أن يقال له هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، وهذا قول الشافعي، يقول الشافعي قال كذا، أو الإمام مالك قال كذا، أو الإمام أحمد قال كذا، فانتقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا هذا قول الإمام الشافعي وأنا متقيد مذهبه وهو أعلم، ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن فلان ما قال به، لماذا لم يقل به؟ طيب أهو أحاط بكل شيء علما؟ اعتذر له يا أخيك أنه ما بلغ الحديث، يعني اعتذر له لأنه ما بلغ الحديث، ما بلغ الحديث، وكثير من العلماء، الإمام مالك رحمه الله كان ينكر صيام الست من شوال، كان ينكر صيام الست من شوال، فهذا الحديث واضح، حديث أبي أيوب في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانت كصيام الدهر. لماذا اعتذر العلماء الإمام مالك؟ اعتذروا له، قالوا محمول على أنه لم يبلغه الحديث، يعني ما بلغه، هو بشر من جملة البشر ما أحاط بكل شيء علما، ما أحاط بكل شيء علما، فكون إمامنا الأئمة ما قال بهذا القول، يعني الآن مثلا المالكي تقول له صيام الست من شوال مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ويقول له الإمام مالك قال هذا ما يشرع، أنكره الإمام مالك فنحن لا نفهم. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، أنا متقيد بقول الإمام مالك. هذا هو المذموم، هذا هو المذموم، لكن كونك تأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتستأنس بفهم العلماء، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندك هو العمدة. طيب، ومن قال به من الأئمة، من قال به من الأئمة فذلك زيادة استئناس وزيادة خير، وإلا الأصل عندك هو العمل بحديث النبي، العمل بالآية، العمل بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل عندك، يكون هذا هو الأصل عندك. طيب بارك الله فيكم، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. أما ولهذا تجدون في المسائل التي يعني نوليها عليكم فضل الله عز وجل بين المغرب وعشاء نذكر أقوال الأئمة، قول الشافعي، قول مالك، قول أحمد، قول هؤلاء الأئمة، نذكر أقوالهم، نذكر أقوالهم، لكن العمدة عندنا هو الدليل، العمدة عندنا هو الدليل، وهؤلاء الأئمة نستأنس بأقوالهم وبأفهامهم، هم أئمتنا وعلماءنا، ولكن المقصود عندنا والأصل عندنا هو الدليل، الحديث، الآية، الحديث، هذا هو، ويعني ماذا؟ ونستأنس بأفهام العلماء، بفهم العلماء. أما كونك تتقيد بمذهب معين سواء وافق سواء خالف الحديث حتى ولو خالف الحديث تقول لا أنا أخلص على هذا المذهب، فهذا غلط. ماذا؟ حجته ضعيفة، هو مأمور بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومأمور بهذا، حجة داحضة. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة. الصلاة أنه يستحب في صلاة النافلة ولا يستحب في صلاة الفريضة ولا خارج الصلاة، هذا هو الصواب. قال والصواب قول الجماهير بما قدمناه.
الله أكبر.